من العقاب. أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها، مشددا على أنها لم تبدأ الحرب ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية. وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك، معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة لكنها باقية ومستمرة، مضيفا أن جوهر القوة ليس في السلاح فقط بل في الإيمان والإرادة. وأشاد الشيخ قاسم بجمهور المقاومة الذي قال إنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس أن مقاتليها فجروا ليلة أمس عبوة طوفان الناسفة في مسار التعزيزات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي المقتحم لبلدة عنزة جنوب جنين. وأوضحت السرايا أن مقاتليها تمكنوا من إعطاء آلية عسكرية في عملية تفجير العبوات الناسفة. وفي السادس من تشرين الأول أكتوبر الحالي قال قائد سرايا القدس في الضفة الغربية في تصريح له بمناسبة الذكرى 38 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي إن المقاومة دخلت مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع هذا العدو وأدخلت عددا من الأسلحة إلى الخزمة. تشير تقديرات فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة إلى أن عدد الجثامين التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابرها تصل إلى نحو 676 جثمانا من بينهم أكثر من 60 طفلا وعشرون نساء. وفيما لا تشمل هذه الأرقام جميع الحالات لكنها تعكس استمرار سياسات احتجاز الجثامين التي تطيل انتظار الأمهات في منازل الشهداء الغائبين. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
في مطبخ يضيق برائحة الغياب لم تغب صورة يوسف. تغلي أم يوسف قهوتها كما في صباحاتها القديمة حين لم يكن جسد يوسف بعيدا عنها.
بفوت على المطبخ بدي اعمل فنجان قهوه، اول شغله بطلع على صوتي.
يغلي القلب من الشوق وتلسعها النار كما يلسعها الانتظار. منذ 4 سنوات صار للقهوه مذاق اخر، مر كغياب يوسف الذي رحل بدون وداع. في ثلاجات الاحتلال يركض جسده الصغير الذي لم يتجاوز 15، لكن أمه ما زالت تؤمن أن اللقاء حتمي وأن دفء قلبها يصل إليها حتى لو مكث في الثلاجات عمرا كاملا.
وداع ناقص، جثمان محتجز، قبر فاضي، حضن أحضنه بس أحضنه أشم ريحته. يعني والله هي صعبة صعبة صعبة، عذاب كبير للأهل هذا احتجاز الجثمان. الأم بضل عندها بصيص أمل إنه هل يوسف عن جد شهيد، إنه هل يوسف رح يجيك عم محمل على الأكتاف، ولا رح تضل الثلاجة مقبرة الأبدية.
لم تنتهي قصص الانتظار هنا. مئات الأمهات يعيشن في حضرة الغياب بين صور لا تغيب وأبواب لا تغلق على الأمل. في منزل آخر تعيش أم عدي النازحة من مخيم جنين، فقدت ابنيها لؤي وعدي واحتجز الاحتلال جثمانيهما.
حتى لو أنهم هسه بدهم يرجعوهم، هسه تبكي معالم وجههم رايحة، بجوز يبقوا أحشاؤهم، بجوز مش مخلين فيهم إشي، يعني أحشاؤهم كلياتهم كايمين هين، وجوههم معالم وجههم مش مبينة، يعني كيف الواحد بده يعرفه؟ يعني بشرب الحسرة من أول وجديد نفس الإشي.
تفيد تقديرات عدة بأن عدد الجثامين الفلسطينية التي تحتجزها سلطات الاحتلال في ثلاجاتها ومقابر الأرقام يصل إلى نحو 676 جثمانا من بينهم أكثر من 60 طفلا وعشر نساء. هذه الأرقام رغم أنها لا تشمل جميع الحالات تضع في مرتبة الحزن استمرار سياسات احتجاز الجثامين كأداة ألم تطيل انتظار الأمهات. في منازل الشهداء الغائبين لا كلام يواسي الأمهات اللواتي لم يودعن أبنائهن. هنا لا وصف للوجع ولا للانتظار أي تفسير. أي عقاب هذا الذي يمارسه الاحتلال بحق أم قتل الاحتلال ابنها وحرمت حتى من وداعه؟
وأخيرا، اعتقلت قوة الاحتلال شابين فلسطينيين بعد اقتحام منزليهما في قرية الطبقة بالخليل، فيما جرفت آليات الاحتلال عشرات الدونمات الزراعية الفلسطينية في منطقة البويرة شمال شرقي الخليل. كما اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة فجر اليوم الأسير المحرر في صفقة التبادل جمال الطويل، واعتدت على أبنائه بعد اقتحام منزله في البيرة. كذلك اعتقلت 7 شبان في مخيم عقبة الجبر في أريحة، فيما أصيب شبان فلسطينيون جراء تعرضهم للضرب من قبل جنود الاحتلال. في الختام هذا تذكير بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين إيران وعمان. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الشيخ نعيم قاسم يشدد على جهوزية المقاومة للدفاع ويؤكد أنها لن تسلم سلاحها. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا مشكورين. مستمعينا الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هورمزغان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى 6:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. طالت يا يوسف فاطمة، هل من لقاء؟ هل يلتقي الحبيب بحبيبه؟ طالت والمدامع تنهمر من شدة الشوق، متى تشرق شمسك لتنير القلوب؟ سأصلي نيابة وأقرأ لك عاشوراء وأدعوك بعدها كل صلوات الليل. أيقظت سنوات العجاف، متى أرى السبع اليائعات وأنحني فرحا بالقدوم؟ السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، معي في الاستوديو سماحة الشيخ سليم المولوي أستاذ في الحوزة العلمية. أهلا بكم شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا وحياكم الله.
مستمعينا الأفاضل، تابعونا بعد فاصل قصير لنعود إليكم.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني عجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. سؤالي لفضيلة الشيخ، ما هي أبرز العوامل التي نصت عليها الروايات لتعجيل الفرج، وهل يكفي الدعاء فقط؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل محمد. أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه المراد من العوامل المساعدة في تعجيل الفرج للإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه هي الأمور التي تمهد وتوطئ وتساعد على الظهور، بالرغم من أن مسألة الظهور أنها مسألة ربانية، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون للمسلمين دور في مسألة التعجيل بالظهور، وهذا الدور يكون في إزالة العوارض، وذلك من خلال الاستعداد عن طريق القيام بالتكاليف والوظائف الشرعية، وخاصة تلك التي تتعلق بزمن الغيب. من أمثال هذه العوامل مسألة الانتظار، انتظار الفرج، ومسألة الدعاء، وثالثا مسألة الصبر، ورابعا مسألة الإعداد الروحي، والمسألة الخامسة وماذا؟ النضوج الفكري والاجتماعي.
هذه عوامل.
إذن هذه خمس من العوامل، وهي الانتظار والدعاء والصبر والإعداد الروحي والنضوج الفكري. وبالطبيعة الحال أنه ينبغي أن يكون الاستعداد منسجما مع القيود والرضا بحكومة العادل الإلهية والعالمية، بأن يكون عاملا حاما وعاما وشاملا، وتهيئة الرأي العام لتأييد الإمام والوقوف خلفه. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن كل ثورة من الثورات لا بد أن تكون هنالك من أرضية مناسبة. لما؟ لنجاح تلك الثورة، وإلا مصيرها سيكون الفشل. إذن هنالك شروط لا بد من تحقيقها وتوفيرها وتحققها حتى يتم خروج ظهور صاحب الزمان عجل الله فرجه
الشريف
وسهل مخرجه الشريف. إذن فالاستعدادات والاستعداد الجماهيري هو واحد من تلك الأسباب المهمة في تحقق الأرضية المناسبة للظهور الشريف. مسألة الاستعداد حسب فكري وظني وعقلي القاصر أنه الله سبحانه وتعالى جعل لدينا وكأنه اختبارات، تهيئة، قل تمرينات، سميها تجمعات، سميها بناءات، أين نجدها؟ تارة نجدها في عرفة، تارة نجدها في عيد الغدير،
في المناسبات الدينية،
ترى نراها في الأربعينية، وهذا واضح، نراها في زيارة الإمام الكاظم عليه السلام.
كيف في زيارة الإمام الكاظم؟
لأنه من أكبر الزيارات التي هي كانت ماذا ولا زالت، أنه أكثر كثافة وهمة. لما؟ لأن فيها تأثير واضح على من؟ على أن الدولة التي تعرف بالعصر الذهبي كانت سببا في ماذا؟ في تدمير الأمة الإسلامية من خلال سجن وقتل الإمام الكاظم الذي كان يسمى بالرشيد، والذي كان يسمى بمحيي الأمة، والذي كان يسمى بالعصر الذهبي، وبالنتيجة ماذا؟ فلذلك أنه ترى الشيعة خاصة من كل دول العالم كما يأتون للأربعين يأتون إلى زيارة الإمام الكاظم في شهادة الإمام. أما مسألة الخامس عشر من شعبان حدث ولا حرج، لأنها تؤيد أن هنالك دولة ربانية سوف تتحقق. نعم سنتحدث. هذه كلها تهيئة لمن؟ لتلك نعم. الأفكار الموجودة في نفوس الناس وعقوله، لا أقل أنه سنة بعد سنة، يوم بعد يوم، شهر بعد الشهر، أنه يعلق في ذهنها شيء من تلك التجمعات، حتى عندما يخرج الإمام يجد هذا الكم الهائل من الناس.
نعم. سنتحدث عن الدولة الربانية بعد هذا الفاصل. مستمعينا ابقوا معنا، نعود إليكم.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
مستمعينا الكرام، عدنا إليكم والحوار حول عوامل التعجيل بالفرج مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم، كنتم تتفضلون عن الدولة الربانية الإلهية والحديث له صلة ونحن آذان صاغية، تفضلوا شيخنا.
جزاكم الله خيرا. إذا مسألة الاستعدادات الجماهيرية و الاستعداد العام للجماهير لتأييد ودعم الإمام في حركته الذي ماذا تؤدي إلى إزالة العوامل ماذا المؤدية إلى غيبة الإمام. فهنالك بعض الروايات ودلت على أن أسباب الغيبة هي أمور خارجة عن إرادة الإنسان ولا يمكن تغييرها بحال من الأحوال، هذا من جهة طبعا. وهذه الروايات التي تشير إلى تلك الأمور أولا
إلى العوامل يعني
أولا أن الإمام واقعا عندما تأتي إلى كل تأريخ ليس له بيعة في رقبته من كل ما حدث في هذا العالم، وهذا
يعني لم يبايع الإمام
أصلا وأبدا
أي حاكم في زمانه،
ليس في رقبته بيعة.
والإمام
هذا
الرضا.
واحد من سبب الغيبة.
والإمام الرضا لم يبايع؟
الإمام الرضا كانت مبايعته لها تأثير ثاني متعلق بشيء آخر، ألا هو ماذا؟ من أجل فضح المأمون وما أراده المأمون، لكي يبين للناس أن الإمام أن المأمون كاذب فيما يدعي، لكنه خواصه يعلمون بذلك، خواصه يعلمون بذلك
صحيح، لكن بايعة هل يمكن أن نقول لم يكن لديه بيعة باعتبار أنه الأئمة سلام الله عليهم
في رقبته من باب العهد في رقبتهم بيعة. نعم. فقط الإمام المهدي ليس في رقبته بيعة.
فقط الإمام المهدي
ليس فيه، وهذا واحد من سبب الغيبة
حتى لا يبايع
واحد. نعم. من أهم أسباب الغيبة أنه حتى لا تبقى في رقبته بيع، وإن كانت البيعات كما بينا كما في قضية أمير المؤمنين عندما وضعوا السيف على رقبته، كما في قضية الإمام الحسن كيف أنه أرادوا أن يسلموه.
والإمام الحسين لم يبايع أيضا.
الإمام الحسين أصلا لم يبايع، ليس في رقبته، لكنه ماذا عندما طلبوا منه هذا الأمر وكانت نتيجته ما هي؟
كربلاء.
أحسنتم، كربلاء. إذن من أجل هذا الأمر قد قدم حياته. على هذا الأساس أنه الإمام الحسين منع ماذا؟ منح أن تكون للإمام إكراما له بما قدم لله سبحانه وتعالى من كل ما يملك. فكانت نتيجته العطاء الإلهي، إن كان هذا يرضيك
نعم.
فخذ
ما شئت
حتى ترضى
نعم.
تقبل منا هذا القربان. فلذلك أنه الإمام الحسين مثلي
لا يبايع ولا
لا يبايع
مثلي.
فكانت نتيجته ماذا؟
الشهادة.
الشهادة، وأي شهادة؟ على رؤوس الأشهاد. فحتى لا يبايع الإمام ماذا جعله؟ جعله ليس غائباً. في رقبته غيبة. ومسألة الغيبة وجدناها أين بينا في الإنجيل؟ بيناها أنه ماذا كانت له سبب الغيبة. في التوراة كانت له سبب الغيبة. فإذا أولا أن لا تكون له بيعة، ثانيا الحفاظ على الإمام من القتل، معرض للقتل في كل ساعة، فيغيب حتى ماذا لا يعرض القتل. مسألة
هنا بين قوسين شيخنا الفاضل، مسألة الغيبة بسبب عدم القتل، يعني المسألة متعلقة بإرادة الله، يعني يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يبقي الإمام ولا أحد يؤذيه.
هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بالموانع و الظروف التي هي ماذا يعيش فيها الإمام. وإلا أنه الإمام كان في كل لحظة هم يدخلون على بيت.
صحيح، لكن أنا قصدي لعله يسأل المستمع يقول أنه كما الله سبحانه وتعالى أطال في عمره حتى يكون غائبا، فمن الممكن يعني من باب الإعجاز فأيضا الله سبحانه وتعالى يبقي الإمام بين الناس ولا أحد يستطيع أن يقتله أو يفعل.
وهو الذي يقوله، وهذا الذي يقوله أن الله حفظه من القتل،
يحفظه بدون غيبة، قصدي
بدون غيبة.
نعم،
لا يمكن أنه، لأن وجود بعض الأسباب وبعض الأمور المتعلقة بالحكم والظلم كما مر على الأنبياء ومر على الأوصياء ومر، وكما تكلمنا عن الإمام الحسين لم يبايع فكيف. نعم يخفي، نعم يخفي، لكن أنه هنالك أسباب من هذا الطريق، وعلى هذا الأساس أنه جنب من جنبات الغيبة أنه حفاظه من القاتل وماذا، ومسألة ارتباطه بالناس، هذا مرتبط شيء بشيء، وإلا هو هذا واحد من الأسباب أنه يجعله، وإلا الله قادر على كل شيء أنه يستطيع أن يحافظ عليه، لكنه أبى الله أن تسير الأمور إلا
بأسبابها.
فتهيئة الأسباب لها مدخلية في قضية بقى الإمام كما هو واضح في بقية الأئمة. وإلا الإمام يعرف أنه يسمى من، حسب تعبير الإمام الكاظم كان يعرف.
نعم. الإمام الرضا أيضا،
الإمام الكاظم أيضا يعرف. لأنه في الروايات الواردة في الكافي في علم الإمام أن الإمام إذا أراد أن يعلم
يعلم
علم، أي فقد يطلب من الله أن يبين كل شيء يعني.
وهل يريد أو لا يريد هذه مسألة؟
إذا أراد، الرواية تقول إن أراد الإمام أن يعلم
علم،
هو علم ليس ببعيد. فإذا وهنالك علل مجهولة أيضا لم تكن واضحة لدينا. جاء في بعض الروايات أنه عن الأئمة أنهم ماذا يعرف سبب الغيبة للإمام، لكنهم ماذا غير مسموح لهم بالإخبار، وذلك كما بينا في أي رواية
غير مأذون، قال أنا غير مأذون
في قضية أنه سدير عندما قال له نحن نعلم أو لا نعلم، وعندما اعترض له فقال له بين لي، قال العلل أين تكون؟ بعد الظهور. فلما طلب من الإمام أنه أن يعطيه بعض الأمثلة بين له قضية موسى عليه أفضل الصلاة السلام.
نعم شيخنا الفاضل أحسنتم وأجدتم، اسمحوا لنا بفاصل قصير لنعود إليكم. مستمعينا الكرام تابعونا بعد الفاصل. مستمعينا الأفاضل مرحبا بكم من جديد، والحديث موصول مع فضيلة الشيخ المولوي. نعم تفضلوا شيخنا الفاضل، حول ما تحدثتم عن مسألة الإمام سلام الله عليه غير مأذون عن كشف.
فواقعا من الواضح أن هذه الرواية المتعلقة بمأذونية الكشف وغيرها تشير إلى أن المسألة هنا غير نعم واقعة تحت اختيار الإنسان، حتى ماذا؟ حتى يستطيع أن يتحكم بها ويقوم بتغييرها. لكن هنالك روايات تشير إلى بعض العوامل القابلة للتحكم و التغيير بعكس الرواية التي مرت. فقد ورد في بعض الروايات وبعض التوقيعات الشريفة الإشارة إلى ماذا؟ الإشارة إلى بعضها من قبيل عدم الوفاء واقتراف الذنوب واعتبارها من الأمور التي أدت إلى غيبته. مثلا
يعني المعاصي أدت إلى غيبة الإمام،
واحدة حسب الروايات تقول أفعال العباد والمعاصي والذنوب أيضا واحدة لها من الآثار. ولو أن الرواية تقول ولو أن أشياعنا وفقهم الله على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولتعجلت لهم، طبعا الرواية عن الإمام المهدي، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا وعلى حق المعرفة وصدقها منهم. انظر، وعلى حد المعرفة نعم وصدقها منهم بنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما تصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه.
وكان هذه الرواية شبيهة لقصة الشخص الذي دخل على الإمام الصادق سلام الله عليه وقال لماذا لا تقوم ولديك الناس، فقال للآخر اجلس في التنور. وكان هذه القصة
قضية أبو بصير.
نعم
ايه قضية أبو بصير، أنه لأنه هذا يحتاج إلى ماذا؟
لا إطاعة بدون قيد وشرط.
خلاص.
بلا قيد.
إيه من هذا.
فقال له ادخل واجلس في التنور، فجلس ولم يعترض.
لم يعترض بدون أي اعتراض، بدون تعراض. وهذا أيضا يذكرنا بقضية الإمام السجاد، إنما جاءه شخص وهو متكئ على الكعبة، قال لما لم تقوموا وتأخذوا حقكم وأنتم أحق الناس؟ يقول كانت بجانبه خمس من الشويهات من الغنم خمس. قال والله لو كان يحبنا منكم بقدر هاي الشويهات لخرجنا، والله لا يحبنا في مكة والمدينة شخص واحد.
وكأن المسألة لها جذور تاريخية عن قصة أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما صار يجول بين الناس ليجمع 40 شخص.
جمع ولم يجمع؟
لم يجمع
ولم يستطع أن يجمع. هو ليس في قضية الجمع، بل إنه هو قل ما الذي جعل أمير المؤمنين يخفي قبره ولا يعلم به أحد سوى الحسن والحسين عندما قال اخرجوا بالجنازة ليلا عليكم بالمؤخرة واتركوا المقدمة، وبقي قبره لا يعرف 200 سنة حتى جاء هارون. 200 سنة ألم يكن في شيعته؟ نعم. ألم يكن في دولته؟ ألم يكن في الكوفة؟ ألم يكن حاكما لهم؟ إذن لما أخفى قبره؟ يعلم أنه ينبشونها ولا يعلم؟ يعرف جيدا أنهم سوف.
سبحان
200 سنة، 200 سنة قبر أمير المؤمنين مخفي عن أنظار الناس ولا يعلم واحد، حتى جاء هارون وبناه. طبعا هو بناه لأجل غاية طبعا.
نعم.
في نفسه ملتفت.
نعم.
فأعود إلى ما يتصل بنا، يقول أنه هذه أفعالكم التي هي نحن لا نقبلها، ولو كنتم أفعالكم مرضية لنا استمتعتم بمشاهدتنا وتلقيتم منا ورأيتمونا وفضلنا كان عليكم غير الذي أنتم الآن فيه. نعم، هذه الرواية تشير إلى مسألة وهي الأسباب في طول الغيب.
أسباب في طول الغيبة،
أنه ماذا؟ أفعال العباد،
وكأن
ذنوب العباد،
وكأن الغيبة لم تكن طويلة،
وكأن
هذه يعني على هذا الكلام كما تتفضلون أن الظهور كان قريبا.
هذا بيناه في حلقات سابقة، أنه غيبة الإمام لم تكن بهذا، كانت 140 سنة كما بيناها، لكنه بأفعالهم قد أجلها الله إلى 170 سنة أخرى، ومن ثم أخفاها عنكم. لما؟ لأنكم لم تحفظوا سرنا. هذا بيناه في حلقات سابقة، أنه كانت الغيبة ليست أطول من هذا، لا تتعدى 140 سنة، لكن أفعالكم قال ولم تحفظوا سرنا، فلذلك الله غيبنا عنكم.
وهذه عقوبة جماعية كما يقال،
كما
في
يقال
العسكر، كما العسكر يقول العقوبة جماعية.
الإمام صريح بهذا الأمر، بأنه بسببكم لم يؤذن لنا بكشفها لأنكم لم تحفظوا سرنا. نعم، فإذا هذه الرواية تشير إلى مسألة أسباب طول الغيبة، وهو عدم الوفاء بالعهد، والأمر الذي ماذا أدى إلى حرمانهم من نيل السعادة واللقاء في المهدي على عجل الله فرجه. إذن الوفاء بالعهد وإيجاد واتحاد الشيعة وانسجامهم هو من العوامل المساعدة في ظهور الإمام. إذن الشيعة لو كانوا متحدون وكانوا يحبوا بعضهم بعض وكانوا يساندون وكانوا يفعلون وكانوا يؤيدون وكانوا يحصل أو لا يحصل
فقط الشيعة؟ أو الأمة الإنسانية؟
هو يتكلم عن شيعتهم، هؤلاء لم يجتمعوا فكيف
بالآخرين؟
هم هؤلاء الذين هم منه وفيهم لم يجتمعوا على شيء،
وهؤلاء أولى بالطاعة بالإطاعة يعني.
بتعبير الإمام زين العابدين عندما جاءه بشخص حكمه 20 صوتا فضربه 40، قال يا ابن رسول الله أنا منكم، قال لأنك منا ولأنك ابن التشريع فضربتك 40، لأنك ابن الشرع فعليك أن تعاقب، لأنك ابن التشريع وتفعل هذا فكيف بالآخرين؟ ألم تكن قدوة أنت لهم؟ نعم، وهنالك مثلا نعم تكاليف عامة للعيان، وهنالك التكاليف الخاصة وقد تكون مرتبطة بغيبة الإمام، وهذه التكاليف نعم عند القيام فما يحصلون على الثواب أولا، لكن من جهة أخرى أنهم يقومون بتوفير الأرضية والمناسبة لظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه.
أحسنتم شيخنا الفاضل. آهن يا سيدي يا صاحب الزمان، ظلمنا أنفسنا بالذنوب، وأين نحن منك وكيف نرجو لقاءك؟ عثرات المسير أكبر من عزمنا. آهن يا سيدي إن لم تشملني بلطفك وعطفك، أهوي وأتعثر، يا منقذي ما لي سواك، خذني إليك سيدي يا أبا صالح. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ سليم المولوي على إجاباته القيمة، كما نشكركم متابعينا الكرام أنتم على حسن الإصغاء. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء قريب في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن،
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار،
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة، ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية ونقدم لكم هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسوف نطل من خلال هذه الحلقة على مفهوم المراقبة، أي رقابة الله لعباده واستشعارهم لهذه المراقبة، ومن ثم مراقبة أنفسهم وكبح جماحها وصدها عن الموبقات. إن الله تعالى خالقنا وبارئنا، وهو يعلم من خفايا نفوسنا ما نجهله نحن عنها، فهو خالق الإنسان والأعرف والأعلم به من نفسه، يراقب حركته ويرصدها. لذا يجب على العبد أن يراعي هذه المراقبة فيراقب نفسه بنفسه. كونوا معنا أعزائنا المستمعين ومع حديث للشيخ حسين المياحي حول هذا الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وكان الله على كل شيء رقيبا. وقال أيضا: وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا شك أن الله تعالى مطلع على السرائر ويعلم السر وأخفى. يقول تعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وقال أيضا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى أيضا: إنه يعلم الجهر وما يخفى. فالمرء عزيز المستمع في حركاته وسكناته وكل ما يدور في ذهنه مرصود مراقب من قبل الله تعالى. وهذه الرقابة الإلهية للإنسان هي عامل خير وصلاح للإنسان، لأن شعور الإنسان بهذه المراقبة الدقيقة له يجعله يراقب نفسه بنفسه، فيتحكم بسلوكه وأفعاله، فلا تكون أفعاله إلا مطابقة لما يريد منه الرقيب الأعلى وهو الله تعالى. فلو أراد أن يرتكب المعصية وأمن جميع أنواع الرقابة البشرية من رجال الشرطة أو أجهزة الرصد والمتابعة، فإنه لا يستطيع أن يقترف الذنب عندما يشعر أنه مراقب من الله تعالى. يقول الشاعر: عليك نفسك فتش عن معايبها، وخل عن عثرات الناس للناس، واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الناس. من كبائر الذنوب عزيز المستمع، والتي تعتبر من موارد الابتلاء ومن الأمراض المتفشية في المجتمع، الغيبة. والغيبة هي أن تذكر أخاك عند غيابه بأمر يكرهه، كعيب في بدنه أو في نفسه أو في خلقه أو في قوله أو فعله أو دينه أو دنياه أو غير ذلك من العيوب المستورة عن الناس. ولا فرق في ذكر العيب بين أن يكون باللافظ أو الفعل الحاكي عن العيب، كأن يقلد مشية الأعرج مثلا. وتختص الغيبة بوجود سامع، وكذلك بتعيين الشخص المغتاب. فلو قال مثلا: أحد أبناء هذه القرية قليل الحياء، فهذا ليس من الغيبة. وهناك ما هو أعظم من الغيبة، وهو البهتان. والفرق بين الغيبة والبهتان أن العيب المذكور في الغيبة عيب فعلي موجود حقيقة في المغتاب، أما البهتان فهو أن تنسب لأحد عيبا هو ليس فيه أبدا. فالبهتان يشتمل على الكذب والغيبة في آن واحد، كما يشتمل على الظلم أيضا، فهو ذنب مركب من ذنوب متعددة. والظاهر أنه يجب على مستمع الغيبة أن ينصر المغتاب ويدافع عنه، ثم إن من أراد أن يتوب من الغيبة فعليه أن يستغفر الله للمغتاب ولنفسه، وأن يستحلل من المغتاب إذا لم يترتب على ذلك مفسدة.
كان أحد المعلمين المؤمنين يعلم مجموعة من التلاميذ، وكان أحد التلاميذ يحظى باحترام شديد من أستاذه، فأثار هذا الحب والاحترام الغيرة في نفوس الآخرين، وسألوا أستاذهم: لماذا تحترم هذا التلميذ أكثر منا؟ قال لهم: سوف تعرفون الجواب في الأسبوع القادم. وفي اليوم التالي أحضر المعلم لكل طالب منهم طيرا وسكينا، وطلب منهم أن يذبح كل منهم طيره في مكان بعيد لا يراه فيه أحد، فأخذوا طيورهم وجاءوا في اليوم التالي قد ذبحوها إلا ذلك الطالب، فإنه عاد بطيره حيا لم يذبحه. ولما اجتمع الطلاب جميعا سألهم الأستاذ: هل ذبحتم الطيور؟ أجابوه: نعم. لكن الطالب المحترم أجابه: لا يا أستاذ. قال المعلم: لماذا؟ قال: لأنني بحثت عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد مكانا، وكلما ذهبت إلى مكان أحسست أن الله تعالى يراني. مستمعين الكرام، حري بالإنسان أن يراقب نفسه ويحاكمها، وأن يشعر دائما أن هناك رقيبا يرصد كل أعماله، بل إنه وكل الكرام الكاتبين بحفظ وتدوين ما يقوم به من عمل. وهذه المراقبة الإلهية التي تدفع إلى مراقبة الإنسان لنفسه هي من أكبر عوامل الصلاح والإصلاح التي لا تستطيع القوانين الوضعية تحقيقها. حتى لقاء آخر بكم أيها المستمعون الأعزاء، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. بزشكيان يستقبل بطهران وزير الداخلية العماني ويشيد بعمق الروابط التاريخية والسياسية بين البلدين. طهران تؤكد أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها هم أكبر المنتهكين لميثاق الأمم المتحدة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه لاتفاق غزة ويوقع شهداء وجرحى بقصف تجمعات المواطنين بخان يونس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقي. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن العلاقات بين طهران ومسقط تقوم على أساس الأخوة والاحترام المتبادل وحسن النية، مشيدا بعمق الروابط التاريخية والسياسية التي تجمع البلدين. وقال بازشكيان خلال استقباله في طهران اليوم وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي إن البلدين كانا على الدوام عونا وسندا أحدهما للآخر في مختلف المنعطفات والتطورات الإقليمية. من جانبه وصف البوسعيدي العلاقات بين البلدين بأنها متميزة وتاريخية، معربا عن تقديره للنهج البناء الذي تسير به إيران على مدى العقود الماضية في تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية. وكان الوزير العماني التقى صباح اليوم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وشدد الجانبان على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيعها في كافة المجالات وتعزيز التنسيق لضمان المصالح المشتركة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن استراتيجية الدفاع الشامل وتسخير الطاقات من أجل الدفاع عن المصالح الوطنية تأتي ضمن أولويات جهاز السياسة الخارجية في الجمهورية الإسلامية. وأضاف عراقشي في مراسم أسبوع الدفاع المدني في إيران أن هذه الفترة تعد فرصة ثمينة لتبين أهمية التدابير والإجراءات بهدف تعزيز السلام وحماية البنى التحتية الوطنية في مواجهة مختلف أنواع التهديدات العدائية. ولفت إلى أن هذا النهج يرتكز على المقاومة والصمود بوجه الضغوط وإجراءات الحظر الجائرة التي يفرضها الأعداء على الجمهورية الإسلامية. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة وبعض حلفائها